أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان المعنى الثالث الذي ذكر في كلمات صاحب المقابيس أن العقد هو عبارة عن اسم للسبب، وهو الإيجاب والقبول. وقال بأن الظاهر أن العلماء متفقين على أن المراد من البيع في عناوين أو البيع المراد من العقد في عناوين أبواب المعاملات هو الإيجاب والقبول. فإذا قالوا عقد الإجارة وعقد الصلح وعقد البيع، المراد من العقد ها هنا عبارة عن الإيجاب والقبول، حتى في مثل الإجارة وشبهها. وتوضيح ذلك أن صاحب المقابيس ذكر أن هناك أقسام ثلاثة في عناوين المعاملات. القسم الأول عنوان المعاملة الذي مأخوذ من باب ما يقتضي المشاركة بين الطرفين في الحدث، كبابي المفاعلة والفعال. فهذا القسم الأول كالمزارعة والمسابقة والمضاربة والقراض من الفعال، فإن هذا بل هذا القسم يوجد هناك في نفس الهيئة ما يستبطن الاشتراك بين الطرفين في المبدأ، فالمفاعلة والفعال الذي بعنا ترجع إلى والتفاعل هو مقتضاه أن المعاملة اسم لطرفي العقد وهما الموجب والقابل، فهو فنفس العنوان يستبطن الطرفينية بحيث يكون اسما لطرفي العقد وهما الموجب والقابل. ويلحق بهذا القسم حكما ما كان بلي من الفعل المجرد، إلا أنه سنخ عنوان قائم بشخصين، بحيث يستفاد الطرفينية بلحاظ المادة لا بلحاظ الهيئة، كالشركة والصلح. فإن نفس عنوان الشركة والصلح اللذين هما من الفعل المجرد نفسهما عنوانان قائمين بشخصين، إذ لا معنى لفرض مصالحة في طرف واحد ولا شركة في طرف واحد. إذن القسم الأول إذا كان عنوان المعاملة يقتضي الطرفينية إما بلحاظ هيئته أو بلحاظ مادته. واضح إن شاء الله. القسم الثاني من المعاملات، وهو ما يكون عنوان المعاملة في الحقيقة اسما لأحد طرفي العقد، فعنوان المعاملة بحسب ظهوره الأولي اسم لأحد الطرفين كالبيع، كلام المقابس كالبيع، فإنه في الحقيقة هذا عنوان لفعل البائع في قبال الشراء. فعنوان البيع اسم لأحد طرفي العقد وهو الموجب وهو البائع، وكذا الضمان، فإن الضمان اسم للموجب، وكذا الخلع، فإن الظاهر أن هذه العناوين بحسب ما وضعها الأولي اسم للإيجاب الذي هو أحد طرفي العقد.
إيجاب لو موجب؟
موجب المفروض موجب.
حتى في الشق المتقدم في كلام صاحب هذا الطالب عبر اسم لطرفي العقد أي الموجب والقابل. والحال أنه لا يقال في المزارعة
هو الإيجاب أصح.
الإيجاب والقابل أصح.
الإيجاب الموجب يعني فعل الذي يقوم به الموجب، يعني فعل الموجب، نعم فعل الموجب هو الإيجاب، فيقال فعل الموجب هو البيع، اللي هو فعل الطرف الموجب هو ماذا يقوم بعملية البيع، ذاك يقوم بالشراء، صحيح. إذن القسم الثاني ما يكون اسما لفعل الموجب أي الإيجاب. القسم الثالث ما كان عنوان المعاملة بحسب الأصل اسم للعين، لا أنه بحسب الأصل فعل لأحد المتعاقدين أو فعل لكلا المتعاقدين كما في القسم الأول والثاني، بل هو في الحقيقة بحسب وضعه الأولي اسم للعين كالوديعة، فإن الوديعة اسم لهذا المال الذي تعلق به الاستيداع، صح التعبير، وكذا العارية، وكذا الصدقة، فإن معناهما عرفا هو نفس المال الذي يستأمن الودعي على حفظه، فالمال الذي يستأمن الودعي على حفظه يسمى وديعة، والمال الذي يسلط المستعير على الانتفاع به يسمى شنه عارية، والمال الذي يعطى للغير بقصد القربة يسمى صدقة. فيقول صاحب المقابيس أن هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت تختلف بحسب معناها الأولي، ولكن متى ما جعلت في عناوين المعاملات في الكتب الفقهية وفي استعمالات الفقهاء فالمراد منها الإيجاب والقبول، وإن كان بعضها في الأصل اسما للعين كما في القسم الثالث، أو بعضها هو يطلق على فعل الموجب كما في القسم الثاني، فلا تستبطن الطرفين بحسب وضعها أو الأولي، ولكن متى ما جعلت اسما بل في عنوان المعاملة فقيل كتاب العارية، عقد العارية، عقد المضاربة، المراد منه ما كان متقوما بالإيجاب والقبول، ما كان متقوم بفعل الطرفين المتعاقدين، حتى في مثل ما كان في الأصل اسما لشنو؟ للأعيان كالإجارة وما والعارية والوديعة والصدقة. ولهذا قال في الكتاب الثالث وإليه نظر من عرف البيع بالعقد، قال صاحب المقابيس بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات حتى الإجارة وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. قال وشبهها يعني دخل قسمين، إما ما كان في الأصل اسما للعين أو كان في الأصل اسما لأحد لفعل أحد طرفين. واضح؟ التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد. هذا تمام الكلام في المعاني الثلاثة التي ذكرها صاحب المقابيس. الكلام بعد ذلك يقع في مناقشة هذه الاستعمالات، وهل أن هذه توجب أن يكون البيع له معنى آخر غير ما ذكره المصنف أو لا؟ قال المصنف بأن ما أفيد في كلمات المقابيس محل منع، فلم يثبت أن البيع له معنى حقيقي آخر غير ما ذكرنا من أن حقيقته هو تمليك عين بعوض بمال. فيقع الكلام في مناقشة المعاني الثلاثة، فهنا نقاط ثلاثة في البحث. النقطة الأولى مناقشة المعنى الأول. إذا أريد أن يجعل لللفظ معنى مقابل المعنى الآخر، إنما يصح لو لم يكن هذا المعنى فردا من أفراد المعنى الأول، وأما لو كان فردا من أفراد المعنى الأول فلا يصح أن يجعل في مقابله، لأن اللفظ بما له من معنى كلي يشمل هذا الفرد الذي جعل في قباله، ومقامنا من هذا القبيل. فنحن عندما عرفنا البيع بأنه تمليك العين بمال، هذا التمليك لا بشرط، سواء تعقبه بل تملك وقبول أو قبول المشتري أو لا، فهو لا بشرط، فينطبق على كلا فردي التملك، أي التملك غير المتعقب والتملك المتعقب. فالتملك المتعقب ليس هو إلا أحد الأفراد للبيع الذي ذكرنا، والظاهر أنه ليس مقابلا للأول. غايته أنه إذا أطلق اللفظ الموضوع للطبيعي الموضوع للكلي قد ينصرف في مقام الاستعمال إلى بعض الحصاص من جهة قيام قرينة على إرادة بعض الأفراد، فاللفظ بما له من معنى استعمل في الطبيعي، تفتين اللفظ بما له من معنى استعمل في الطبيعي، وإنما الدال على أحد الحصص والأفراد دال آخر، فيكون المقام من تعدد الدال والمدلول. فلفظ البيع استعمل في تمليك
فلتمليك العين بشنه؟ تمليك العين بمال. فاللفظ البيع استعمل في هذا المعنى الذي ذكرنا، غايته أن التعقب بالقبول أو بالتملك مستفاد من دال آخر على طريقة تعدد الدال والمدلول، لا أن لفظ البيع استعمل ابتداء في المعنى الجامع في المعنى في الحصة. فليس هنا لا معنى حقيقي ولا معنى مجازي، لفظ البيع في مثل هذه الاستعمالات ليس له معنى حقيقي غير ما ذكرناه، أخذ فيه شرط التعقب، ولا أنه استعمل مجازا في ما يراد به ما أخذ فيه التعقب، بل أن المورد من باب تعدد الدال والمدلول على طريقة اعتق رقبة مؤمنة غايته، كما ذكروا وإن كان ما صرحوا بهذا، أن تعدد الدال والمدلول يأتي في الدوال اللفظية ويأتي في الدوال غير اللفظية، كالدال السياقي، كالدال من ناشئ من الظهورات الحالية، كالدال الناشئ من الارتكازات، كلها تدخل في تعدد الدال والمدلول، أي كل ما يمكن أن يستند له في نشء ظهور، في نشء مدلول، بتفتي مطلب؟ كل ما له مدخلية في نشء مدلول يعتبر دال، سواء كان لفظيا أو لا. وتطبيق ذلك على المقام، إذا قامت القرينة الحالية والمقامية على أن مراد المتكلم بيان الإيجاب المفيد المثمر، فحيث إن ظاهر حال المتكلم عندما يقول باع فلان ماله أو بعت مالي، ظاهر حال المتكلم بيان الإيجاب الذي يترتب عليه الأثار، الإيجاب المثمر، الإيجاب المفيد، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد عن شنو؟ عن القبول، فهو وإن كان بيعا إنشائيا إلا أنه لا يترتب عليه الأثر ما لم ينضم إليه شنو؟ ما لم ينضم إليه القبول. وظاهر حال المتكلم عندما يقول بعت مالي أو باع فلان ماله إرادة بيان التمليك الذي تحقق أثر له، وهو الانتقال والناقل أو تملك الطرف الآخر. فهذه القرينة الحالية المقامية تكون دالة على أن الذي يراد بيانه لا الطبيعي إلا بشرط، بل حصة من هذا الطبيعي، وهو ما تعقب بتملك من؟ بتملك المشتري، بقبول المشتري. فعندما يقول بعت مالي، نقول بعت هذه بيعة موضوع إلى تمليك العينين بالمال، واستعمل في هذا المعنى وهو دال على الطبيعي، وإنما استفيدت حيثية التعقب من دال آخر، وهو أن ظاهر حال المتكلم بيان الإيجاب المثمر، ملتفتين، بيان التمليك الذي هو تمليك يترتب عليه الأثار، فاستفيد التعقب من دال، شنو من دال؟ آخر. فنحن نسلم أن الشخص لو قال باع فلان ماله وبعت مالي ما يستفيده العرف هو البيع المثمر، التمليك المتعقب، ولكن هذا عن طريق فكرة تعدد الدال والمد والمدلول. ومن هنا يتضح الإشكال على كلا الوجهين اللذين استدل بهما على إثبات المعنى الأول، وهما التبادر وصحة السلب. فإنه ما يتبادر من حق لفظ البيع عندما يقول باع فلان ماله بعت مالي، الطبيعي تمليك عين بمال لا بشك، وإنما استفدنا حصة من الحصاص لقيام قرينة على إرادة الإثم الإيجاب المثمر. فالقيد وهو التعقب مستفاد من الخارج الواضع من دال آخر. وكذا مسألة عدم صحة السلب، إن أردت صحة السلب عن المجرد بلحاظ البيع المثمر، بل يصح أن تسلب البيع المثمر عن هذا البيع غير المقرون. أما إن أردت صحة سلب طبيعي البيع بما هو بيع بغض النظر عن النظر إلى البيع المثمر، فلا نسلم معك ذلك. فإن البيع بما له من معنى ارتكازي لا يصح سلبه عن البيع المجرد عن التعقب ما لم الذي هو ليس ملحوظ فيه البيع المثمر. إذن هاتين القرينتين اللتين ادعيتهما ليس بتام، ويشهد لذلك أن البيع كباقي الألفاظ كالنقل كالإبدال كالتمليك لم يقل أحد ولم ينقل عن أحد بأنه أخذ في معانيها التعقب بالقبول. فلم يدعي أحد أن لفظ النقل، لفظ التبديل، لفظ التمليك أخذ فيها التعقب بالقبول، مع أن النكتة التي ذكرتها تأتي في المقام. فلو قلت نقلت مالي لفلان، صحيح نفس الشيء، بعته نقلت مالي لفلان، أبدلت مالي بمال آخر، ملكت فلان، قمت بتمليك مالي لفلان. فهنا الذي يتبادر إليه في مقام الاستعمال كما قلت ما هو البيع التمليك المثمر، النقل المثمر، الإبدال المثمر. فهل يقال بأن هذا يعني أنه قد أخذ في حقيقة هذه الألفاظ التعقب ولم يقل أحد بذلك، والنكتة هي النكتة والجواب هو الجواب؟ هذا هو المطلب الأول الذي ذكره المصنف عند مناقشة ماذا؟ عند مناقشة المعنى الأول. قال أقول أما البيع، هنا عبارة فيها مسامحة، قال البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول. هنا ما فسرنا البيع بالإيجاب، هنا فسرنا البيع بشنو؟ بالتمليك، وفرق بين الإيجاب والتمليك، نفس المشكلة التي كانت هناك، قال تعقب بالتملك بعدين قال قبول. هنا المعنى الأول التمليك المتعقب، واضح؟ لا الإيجاب المتعقب. فالذي تقدم في المعنى الأول هو التمليك المذكور بشرط، خصوصا أنه يقول هذا أحد الأفراد. متى يكون فرد إليه شيخنا للطبيعي؟ تمليك. التمليك المتعقب هذا هو أحد الأفراد، لا الإيجاب المتعقب. الإيجاب من مقولة اللفظ، التمليك من مقولة المعنى، واضح؟ فهذا عبارة فيها مسامحة واضحة في التعبير. أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للتملك أو للقبول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول، وإنما هو فرد انصرف إليه اللفظ في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المثمر. وين القرينة؟ وين القرينة؟ ظاهر حال المتكلم عندما يقول بعت مالي، يقصد أي بيع؟ البيع الذي يترتب عليه الأثار، البيع المفيد، البيع الذي يوجب الناقل، إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد. فقول المخبر بعت إنما يرجع إلى الأمثلة التي ذكرها هو، ولهذا واضح ناظر إلى وين؟ ناظر إلى قوله في البعن الأول، ولهذا لا يقال باع فلان ماله إلا بعد أن يكون قد اشتراه غيره، ويستفاد من قول القال بعت مالي أنه اشترى غيره. ناظر إلى الأمثلة يناقشها. يقول فقول المخبر بعت إنما أراد الإيجاب المقيد، فالقيد مستفاد من الخارج لا من الواضع، لا أن المعنى الموضوع له اللفظ هو شنو؟ هو ما يكون متضمن للقيد، لا أن البيع مستعمل في الإيجاب المتعقب للقبول، بل البيع موضوع للتمليك واستعمل في التمليك، والتعقب مستفاد من القرينة. وكذلك هي شاهد قرينة لفظ الناقل والإبدال والتمليك وشبهها، ويأتي فيها نفس الكلام عندما تقول أبدلت مالي بهذا قمت بتمليكي، ماذا فلان لمالي نقلت ماليك. لم يقل أحد بأن تعقب القبول له دخل فيه، ما معناها؟ ليش لما جيت للبيع دخلت حيثية التعقب؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار له الشيخ الأعظم ويتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى، ذكرنا في الأبحاث السابقة عندما جئنا إلى تعريف الشيخ أن هناك فارق بين التمليك والانتقال الإنشائي والتمليك والتبديل والانتقال الخارجي. فهنا نحوان من التمليك، عندما شرحنا عبارة المصنف إنشاء تمليك العين بالمال، تذكرون؟ فعندنا قسمان نحوان. النحو الأول التمليك والانتقال الإنشائي، والمراد من هو عبارة عن المعنى المنشأ عن طريق الفعل أو اللفظ. فقد ذكرنا في الأبحاث السابقة أن البائع يتصور في صقع نفسه تمليك العين بعوض معين، ثم يقوم بعملية إيجاد هذا المعنى في وعاء الاعتبار بواسطة اللفظ أو الفعل، فيقول بعت. فهذا بعت لفظ تسبب في حصول التمليك في وعاء الاعتبار، فتحقق عندنا بمجرد البيع تمليك إنشائي، صار عندنا هناك منشأ ويسمى التمليك. وهذا التمليك المنشأ في وعاء الاعتبار يترتب عليه الأثار إذا انضمت إليه بعض الشروط، ولا يتحقق الأثر في الخارج بمجرد التمليك الإنشائي. النحو الثاني التمليك الخارجي، أي حصول التمليك في الخارج، وهذا متوقف على إمضاء ما تحقق في وعاء الاعتبار بحيث يترتب عليه الآثار. فيأتي العقلاء أو يأتي الشارع ويمضون هذا التمليك الإنشائي إذا تحققت الشروط المنظورة عند العقلاء أو عند الشارع، وبمجرد الإمضاء صار عندنا تمليك خارجي، فتترتب الآثار الشرعية والعقلائية من تسليم الثمن والمثمن وغيره من الآثار. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إن المصنف يقول هناك فرق بين نسبة الإيجاب للوجوب ونسبة الكسر للانكسار، فتارة يقال إن هذا من قبيل الإيجاب والوجوب، وتارة يقال إن هذا من قبيل الكسر والانكسار، ويقول المصنف أن هناك فرق بين التعبيرين. أما التعبير الأول فالإيجاب والوجوب، مو الإيجاد والوجود، الإيجاب والوجوب، واضح؟ الإيجاب والوجوب التمليك والتملك، أخش التمليك، الإيجاب بعد ما قد طبق على التمليك، الإيجاب والوجوب من الأمور الاعتبارية بخلاف الكسر والانكسار، فإنها من الأمور الخارجية. وما كان من قبيل الأمور الاعتبارية قد يحصل الانفكاك بين الإيجاب والوجوب، فقد يصدر من شخص إيجاب ولكن لا يتحقق الوجوب، كما لو قام شخص وادعى أنه عالم تفتين فقام بإصدار الأمر الاعتباري عن طريق اللفظ، فإن الإيجاب من العناوين الاعتبارية، فقام وتسبب في تحقق الإيجاب فقال آمرك أن تشتري اللحم من السوق، فصدر شنو شيخ موسى؟ الإيجاب، ولكن ما صدر وجوب، لأن الوجوب منوط بصدور الأمر من العالي، وهذا ليس بعالي، هذا داني، فتحقق الإيجاب الذي هو من الأمور الاعتبارية ولم يتحقق الوجوب. إذن في مثل هذه الأمور الاعتبارية قد يتحقق العنوان والفعل الاعتباري من شخص ولا يتحقق الأمر الاعتباري وهو الوجوب، فقد يتحقق الإيجاب من شخص ولا يتحقق الوجوب. فذاك يوجب يقول ثبت الوجوب، يقول ما ثبت الوجوب، قال أنا أوجب، قال أنت أوجب نحل بكرة، ما ثبت الوجوب. واضح؟ وأما ما كان من قبيل الأمور الخارجية النفس أمرية الواقعية فلا معنى للانفكاك بينهما، متى ما تحقق الكسر تحقق الانكسار، لا معنى كسرته فلم ينكسر، يصير ما كسرت أنت، واضح؟ لا معنى أن تقول كسرته فلم ينكسر، يقول انكسرت ما كسرته، يقول ضربته كسرت لكن ما انكسر، وإنت ما كسرت بالنتيجة، واضح؟ إذن الكسر والانكسار من قبيل الأمور الخارجية التي لا يعقل التفكيك بين الفعل والأثر فيها. إذن الأمور الاعتبارية يمكن التفكيك بين الفعل والأثر، فيتحقق الفعل وهو الإيجاب ولا يتحقق الأثر وهو شنو؟ وهو الوجوب. أما في الأمور الخارجية لا يعقل التفكيك بين الفعل والأثر، بحيث يتحقق فعل الانكسار الكسر ولا يتحقق الانكسار. ها هذه هي المقدمة الثانية. إذا اتضح ذلك فيقول الشيخ: هؤلاء الذين أخذوا شرط القبول خلطوا بين الإنشاء بين التمليك والانتقال الإنشائي وبين التمليك والإنشاء الخارجي، فلا بد أن نفكك بين الموردين. فإذا جئنا إلى الانتقال والتمليك الخارجي فإن التمليك الخارجي يتوقف على شنو؟ تعقب القبول. ما لم يتعقب القبول فلا يتحقق تمليك خارجي، انتقال خارجي، لأن التمليك والانتقال الخارجي منوط بشنو عند العقلاء؟ منوط بتحقق شروطه، ومن شروطه قبول الطرف الآخر. فما لم يتحقق قبول من طرف الآخر لا يتحقق التمليك في الخارج عند من؟ عند العقلاء، عند الشارع. فتعقب القبول شرط في الانتقال والتمليك الخارجي، أما في التمليك الإنشائي الذي يكون الملحوظ فيه اعتبار المعتبر اعتبار الناقل، متى ما قام البائع بتسبيب تحقق ما كان في صقع نفسه بالله تحقق التمليك الإنشائي، وإذا تحقق التمليك الإنشائي بنظره تحقق التملك الإنشائي، واضح؟ بنظره، بنظر من المنشئ، صار التمليك إنشائي وصار أثره وهو التملك الإنشائي. نعم، ما صار تملك خارجي عند الطرف الآخر، فلا ينفك التمليك عن التملك في نظر الناقل، في نظر المنشئ. ولكن هذا من أي قبيل صار؟ هذا من قبيل التمليك والتملك، صار من قبيل الإيجاب والوجوب لا من قبيل الانكسار إلى الكسر. وضع الفكرة. فقد يتحقق تمليك من في نظر الناقل في نظر البائع إلا أنه ما حصل أثر خارجي، ما حصل تملك خارجي. نظير من قام وأصدر الإيجاب لكن ما تحقق الوجوب. واضح؟ إذن إذا لاحظنا يا شيخ حسين، قبل أن نخلص أدخل، إذا لاحظنا التمليك الإنشائي في نظر البائع في نظر الناقل فهو غير منوط بقبول الطرف الآخر، وكيف يناط فعله بفعل الآخر يا شيخ موسى؟ كيف يناط ما هو فعله بفعل الطرف الآخر؟ والمفروض أن البيع معنى مصدري وهو التمليك وهو فعل الموجب، كيف يناط فعل الموجب بفعل القابل؟ هذا خلط بين في مقام الأفعال. واضح؟ البيع المصدري كما يقول الشيخ الأعظم، بيع مصدري يعني فعل الموجب، يعني هو فعله التمليك، ما لا معنى لإناطته بفعل القابل، قبل أو ما قبل. غايته أنه تحقق التمليك بنظره وبنظره تحقق التملك، صحيح، غايته أنه التملك الخارجي قد لا يحصل، فحاله لأنه من الأمور الاعتبارية كحال الإيجاب للوجوب. أما التمليك الخارجي الانتقال الخارجي فهو منوط بالتعقب، ويكون حينئذ من قبيل الأمور الخارجية، فإذا تحقق التعقب صار المورد من قبيل الانكسر إلى الانكسار، لأن الملحوظ فيه الخارج للأمور الاعتبارية. واضح الفكرة إن شاء الله. قال: نعم، هي كل حاشية شرحنا فيها العبارة الضيقة. نعم، تحقق القبول شرط للانتقال للتمليك للانتقال الخارج يعني في الخارج هي التمليك الخارجي يسمونه الذي يحصل عند الشارع أو العقلاء لا في نظر الناقل يعني تحقق القبول ليس شرطا في نظر الناقل الناقل وظيفته الإنشاء فتحقق التمليك الإنشائي فتحقق التملك الإنشائي واضح لا في نظر الناقل من هو الناقل هو البائع إذا تحقق القبول ليس شرطا في نظر الناقل ليش إذ لا ينفك التأثير أي هو التأثير وهو ماذا وهو التمليك عن الأثر وهو التملك في نظر من في نظر الناقل إذا بلحاظ نظر الناقل القبول ليس شرطا واضح الفكرة القبول ليس شرطا في الأثر الأثر الإنشائي عندنا أثر إنشائي وعندنا أثر خارجي الأثر الإنشائي وهو التملك وهو الانتقال الإنشائي ليس منوطا بقبول من بقبول المشتري وضع العبارة يقول لا ينفك التأثير وهو التملك عن الأثر التملك لكن في نظر الناقل وما يساويه معنى أي اللي يساوي معنى اللي يساوي البيع معنى للتمليك الذي يساوي معنى هو شنو أيضا هو الإبدال الناقل من قبيل الإيجاب والوجوب لا الكسر والانكسار لأنه ذاك صاحب المقابيس يقول نسبة التمليك إلى التملك نسبة الكسر إلى الانكسار ولا يتحقق الانتقال في الخارج إلا بالقبول فلا بد أنه يكون لابد أن يكون التمليك مأخوذ به القبول واضح الفكرة يقول لا الكسر والانكسار كما تخيله بعض فتأمل واضح الفكرة إذن صاحب المقابيس عند أو بعضهم عندما أخذ قيد التعقب قال الأثار وهو التمليك والانتقال الخارجي يتوقف على القبول فهو من قبيل الكسر والانكسار فإذا الانتقال وهو الأثر الخارجي يتوقف على القبول فحينئذ فعل الأثر سبب الأثر يتوقف على القبول لأن الكسر عين الانكسار والفرق بينهم فرق اعتباري فإذا الانكسار متقوم إذا كان التملك متقوم بالقبول فإن الإيجاب أيضا متقوم بالقبول يقول أنتم خلطتم بين التمليك الإنشائي والتمليك الخارجي والتمليك الإنشائي لا ينفك عن التملك الإنشائي بنظر الناقل والتملك في نظر الناقل غير منوط بقبول الطرف الآخر عبارة دقيقة لطيفة ثم قال فتأمل يأتي وجه التأمل ولعله لما أفاده السيد اليزدي وجم من الأعلام ويأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ومنه واضح بعد خلينا نكملها أنا بعد نسيتها ما في شيء ومنه يظهر ضعف أخذ القيد المذكور في معنى البيع المصطلح لأن إحنا نفسر أي بيع البيع الإنشائي والبيع الإنشائي غير منوط بالتعقب فضلا عن أن يجعل أحد معانيها واضح يعني إحنا جعل أنه أحد المعاني ما قبلنا فضلا أنك تجعل أنت شنو قيد في البيع الإصطلاحي إذن الشيخ الأعظم يقول نحن لا نوافق أن من المعاني الحقيقية للبيع هو التمليك المتعقب فضلا عن أننا نوافق أصلا على أن حقيقة البيع الذي نبحث عنه كنا مأخوذ فيه قيد التعقب إذ قد يقول واحد صحيح نحن بحثنا في البيع الإنشائي والبيع الإنشائي غير متقوم لكن من أحد المعاني البيع المتعقب هذا ما قبلنا فكيف نقبل ما ذكره صاحب الجواهر أنه أخذ قيد التعقب في أصل تعريف شنو أصل تعريف البيع بقي فقط التعليق على المطلب ولعله هو ذكر فتأمل يأتي بحثه وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.